بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من شرعة ومنهاج. وحيا الله شيخنا ضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريفي. أهلا بكم.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
إذن أهلا بشيخنا، أهلا بكم وبوصلكم وتواصلكم ومداخلاتكم عبر وسائل التواصل التي تظهر تباعا. عنوان اللقاء كما في الإعلان الذي سبق: علاقة المسلم بغيره، أو علاقة المسلم بالكافر. بادئ ذي بدء قبل الحديث عن هذه العلاقة، قبل الحديث أيضا عن حق المسلم على المسلم، وهي ربما من أولى أولويات وشائج الصلات والحب في الله والإخاء بين المسلمين، ما نشهده وتشهده ساحة الشام الأبية من إراقة للدماء في مجازر يعني لا يمكن أن يصفها الواصفون بأنها مجازر أتت اعتباطا أو أتت هكذا، إنما هي بتدبير. هذه المجازر التي نشهدها، هل من كلمة في بداية هذا اللقاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من نظر إلى ما يحدث في الشام تباعا في كل يوم يرى الدماء تراق من أناس لا يملكون شيئا من الوازع البشري الفطري، فضلا عن يكون لديهم وازع من الدين، وذلك بالتعدي على النساء وبقر بطونهن، والتعدي على أعراضهن، وقتل الأطفال، وقتل من يجدون أيا كان ما كان ينتسب أو ينتسب إلى دار مسلمين. ومثل هذا الحقد عند الطوائف الباطنية لا شك أنه يلفت الانتباه إلى ما تكلم عليه العلماء عليهم رحمة الله تعالى سالفا في قضايا الباطنية وحقدهم على أهل الإسلام، وذلك أنهم إنما ينتسبون للإسلام من جهة اللفظ، وأما من جهة الحقيقة لا من ظاهر أمرهم ولا كذلك أيضا من باطنه، أن انتماءهم ذلك شيء من الزيف وكذلك الظلم والجور. ومن الأمور المهمة التي ينبغي أن نتكلم عليها أن هذه السلسلة المتتابعة من القتل وكذلك أيضا البشاعة في إزهاق الأنفس والتعدي على الأموال وكذلك أيضا الأعراض، الذي لا يمكن أن يصدر من أقوام بشر، فضلا أن يكونوا أصحاب دين، يجب علينا النظر إلى أمور متعددة، منها أن الله عز وجل أوجب علينا النصرة أهل الإسلام ما وجدت المظلمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح من حديث حميد عن أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الظالم والمظلوم يؤخذ على يدي الظالم، وينصر المظلوم بدفع المظلمة التي تقع عليه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل من حق المسلم على المسلم نصرته، وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة، من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث نافع وسالم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من جملة من الأحاديث، منها بأن نفي الدفع الظلم لا يظلمه ولا يسلمه، وجاء به لا يظلمه ولا يخذله عن النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى وجوب نصرة المسلم أيا كان وفي أي أرض حل، لأن المسلم أخو المسلم، وذلك أن الله عز وجل قد جعل الوشائج بينهم هي وشائج إسلامية، والأخوة أخوة إسلامية، وهي دافعة لكل ما يلتحم به الناس من جهة أمور المال وكذلك الصلات التي تكون في الأرض، فيجب حينئذ نصرتهم وكذلك أيضا إعانتهم قدر الوسع والإمكان بالسلاح وكذلك أيضا بالمال قدر الوسع والإمكان، فإن هذا من حقوقهم التي يقدر عليها المسلمون، ولكنهم يخذلون في ذلك، ولله عز وجل سنة بأن من خذل مسلما خذله الله، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في المسند وغيره من حديث جابر بن عبد الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم بين حقوق المسلمين وأنه يجب أن ينصروا إخوانهم، وقد جاء في قول الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، أي يجب عليهم أن ينصروا، فكيف وقد استنصروا منذ سنوات متعددة والظلم ينزل عليهم تباعا، فقد اكتمل أمر الحجة وقامت الحجة حتى على الأصم أن يرى ويتابع ما يكون من دماء وكذلك أيضا انتهاك للأعراض. وعجب من هذا الصمت الذي يكون من المسلمين حكاما وكذلك أيضا من شعوب إلا تعاطفا وتألما وكذلك أيضا شيئا من الحزن الذي يطرأ عليهم ثم يزول بعد ذلك بعد أيام أو أسابيع. يجب على الحكومات أن تقوم بما أوجب الله عز وجل عليها من نصرة إخوانه، ولا يكتفوا بالشجب والاستنكار وكذلك أيضا بالتعامل بالمدد ولو كان عن طريق السر، هذه عداوة علنية. ألا يكفي من ذلك هي هذه الإبادة والبشاعة بتقطيع أطراف أطفال رضع وكذلك أيضا انتهاك أعراض النساء عزل ولم يقاتلنا وكذلك بقر بطونهن وغير ذلك من العدوان الذي يوجب على المسلم أن ينتصر علاني. يجب على الدول جميعا أخص دول الخليج أن ينصروا إخوانهم بما استطاعوا بالسلاح علانية، وأن السكوت وكذلك أيضا التضييق على الدعم الخيري وحصاره وكذلك أيضا محاولة الترهيب أو تضييق الداعمين سواء وأن كانوا من الخاصة أو من العامة في نصرة إخوانهم، لا شك أن هذا من الظلم الذي ينبغي أن يحذر وأن يحذر منه. لله عز وجل سنة في الظلم وكذلك سنة من الله سبحانه وتعالى في المظلوم أن الإنسان إذا كان قادرا ثم كان خاذلا فإن الله عز وجل ينزل عليه العقوبة بمقدار خذلانه وقدرته على نصرة المظلوم. والله سبحانه وتعالى أمر عباده بنصرة المظلومين ودفع البلاء الذي يكون عنهم. لسنوات متعددة المسلمون في سوريا ينادون ويناشدون العالم ويدعونهم إلى كف هذه الإبادة واليد الباغية الطاغية، إلا أن المدد الذي يصل إليهم لا يصل إلى حد ذلك البلاء من جهة دفعه، وكذلك أيضا لا يناسب قدرة من حولهم من المسلمين، فلديهم قدرة من مالية وقدرة بدنية وقدرة أيضا في السلاح لا تناسب ما وصل إليهم. من يدعي أنه يعين إخوانه من المسلمين في سوريا، نعم، لكن هذه تناسب ذلك الظلم أو ذلك الجور أو تلك الفتنة التي حلت بهم، وهل تناسب قدرتك التي آتاك الله عز وجل إياها؟ لا شك أن هذا لا يناسبه أبدا، وإلا ما استمر هذا البلاء العظيم الذي يكون على المسلمين على مدار الساعة. فيجب نصرتهم قدر الوسع والإمكان. فإذا حل في بلد من البلدان حريق هائل ثم قام أناس قالوا إن ننصرهم ولكن ننصرهم بشيء من أواني الماء ونحو ذلك، الأواني لا تطفئ أمثال هذه الحرائق العظيمة. وإن ادعى من يفعل هذا، بل نقول إنه ينبغي أن يستنفر الناس جميعا، يستنفر الناس بالنفقة والإعانة والتسديد وغير ذلك. ولهذا هذه رسالة إلى 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 المسلمين عموما، سواء كانوا مسؤولين أو كانوا أيضا علماء أو كانوا أيضا خاصة أو كانوا عامة، أن ينصروا إخوانهم بما استطاعوا بالمال، فإن النفرة في ذلك عامة، وأن ينصروهم قدر وسعهم وإمكانهم بالسلاح والمدد في ذلك، فإنهم في حاجة إلى هذا. يجب على العلماء أيضا أن يتصدروا أمر الناس بدعوة الناس إلى الإنفاق ونصرة إخوانهم وكذلك أيضا التعريف بهذه المظالم، فإن هذا يدفع البلاء عن أمة الإسلام. وكذلك أيضا فإن الإنسان يسلم من عقوبة الله عز وجل في حال خذلانه لإخوانه. يجب أيضا على المسؤولين في بلدان المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في التضييق على العمل في العمل الإنفاق والدعوة إلى الله، فإن الإنفاق في سبيل الله من مصارف الزكاة الثمانية التي أمر الله عز وجل بها في قول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ثم جعل الله عز وجل من تلك المصارف وفي سبيل الله. يتفق العلماء على أن أول من يدخل في قوله وفي سبيل الله والجهاد في سبيل الله، وهؤلاء مجاهدون يدفعون عن الضروريات الخمس جميعا، يدفعون عن ضرورية حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض، فهؤلاء يدفعون عنها جميعا، فوجب علينا حينئذ أن ننصرهم قدر وسعنا وإمكاننا، وإلا فلله عز وجل سنة في ذلك أن يلحق العقاب على الخاذل بمقدار خذلانه وقدرته على ذلك، فإن الله عز وجل له سنة ماضية لا بد أن تكون آتية، فعلى الإنسان أن يدفع بلاء الله عز وجل بالتماس رضاه. وكذلك أيضا من الأمور المهمة التي يجب علي الإشارة إليها رسالة إلى أهل الشام أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، فليتخففوا قدر وسعهم وإمكانهم من الذنوب، وأن يبتعدوا عما يغضب الله عز وجل. وينتشر في بلدان الشام عموما شيء من المعاصي، وينتشر فيهم أيضا ضرب من ضروب الكفر، بل أشد أنواع الكفر، وهو التعدي على الله سبحانه وتعالى بالسب والشتم بلعن الدين ولعن الرب وغير ذلك. وهذا ينتشر في الشام في فلسطين وفي في سوريا وفي الأردن وفي ليبيا, وكذلك أيضا ينتشر في 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 لبنان وينتشر في العراق وغير ذلك, هذا أشد من الوثنية وأشد من استباحة الزنا وكذلك شرب الخمر. فيجب عليهم محاربة أمثال هذا الكفر, فربما كان سببا لعقوبة الله عز وجل وإنزاله عليهم. فإن الله سبحانه وتعالى ينتصر لنفسه وينتصر أيضا لدينه, وانتصار الله عز وجل وانتقامه وبأسه شديد سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يمهل ولا يهمل, والله جل وعلا إذا انتقم فإن انتقامه شديد يأتي عباده بغته. فعلى الإنسان أن يتوقع بالتخفف من تلك الذنوب التي تثقل كواهل الأفراد والجماعات, والعقوبة حينئذ تعم جميعا. ولهذا الله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالفتن العامة والبلاء العظيم والعقوبة تكون على الأمم والشعوب عموما, لا تكون على أفراد.
أحسن الله إليكم. أذكر فقط إخوتي من متابعي البرنامج أن حلقة الأسبوع القادم ستكون مخصصة لأهل الشام, أهلنا إخواننا هناك. الحديث يترى في شأن علاقة المسلم بغيره, وقبل أن يعامل غيره من الكفار ونحوهم, ما حق المسلم على أخيه المسلم بإجماله؟
بالنسبة للأخوة الإسلامية, قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من جهة تساوي المسلمين من جهة حقوقهم, وكذلك أيضا الوفاء ودمائهم, وكذلك أيضا ذمتهم. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان بن بشير, قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إشارة إلى أن المسلمين كالجسد الواحد, إذا تألم شيء من أطرافه فإنه يتألم الجسد بكليته. فإن الإنسان ربما يتألم لأصبعه أو يتألم لأنملته أو ربما لظفره أو ربما لشيء موضع يسير من جسده, يتألم الجسد كله بذلك الجرح, وذلك لأنه مترابط متواصل, وذلك لقوة الوشائج واللحمة التي تكون فيه. فمثل النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين على مثل هذا الأمر, ولو تنوعت وترامت أطرافه. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم, في قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي عليه الصلاة والسلام بين أصابعه. اللبنات التي تكون في البنيان من جهة أثرها على البنيان في الغالب أنها تكون واحدة, فإنها إذا اختلت واحدة تأثر أو اختل ذلك البناء أو أصبح ثمة ثلمة أو قوة يدخل على دار الإسلام منه. ومعلوم أن الحجر الواحدة إذا أزيلت من أي موضع فإنها هي مدخلها على أهل الإسلام واحد. ولهذا جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام من جهة ترابطهم ومن جهة أيضا سد حائط وثغر الإسلام من جهة هذا الأمر واحد. وكذلك أيضا قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أثر المسلمين في وضعهم من جهة الدماء وتلاحمهم وترابطهم أنهم أيضا أمرا واحدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في المسند وغيره من حديث أبي حسان عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم. النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أنه من جهة تكافؤ الدماء هم أمرهم واحد, وكذلك أيضا يسعى بذمتهم أدناهم باعتبار أنهم هم وشائج واحدة. وهذه كحال الإنسان في جسده واحد, فإنه يصافح فردا بكفه, فإن المصافحة تكون عن ذات الإنسان من جهة النيابة. وإذا أنزل عقوبة فالعقوبة تكون من الجسد كله, ولو الإنسان ضرب بيده أو ضرب برجله ونحو ذلك, فإن هذا الأمر يكون على ذات الجسد. وهذا المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. المسلمون إخوة, ثمة الأخوة على نوعين: أخوة إسلامية وأخوة نسب. الأخوة الإسلامية إذا حضرت فإنه يلغى ما عداها, وذلك لقوتها ومتانتها, وذلك أيضا في حال انتفاء الأخوة الإسلامية فلا قيمة حينئذ لأخوة النسب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر معه من المسلمين إلى المدينة فإنه آخى مع من كان لا يموت لهم بنسب ولا بسبب, وفاصل من كان من المشركين حتى من أصحاب النسب. ولهذا أبو لهب وأبو طالب هم عمام النبي عليه الصلاة والسلام, وكذلك أيضا من أبناء عمومته من كفار قريش. النبي صلى الله عليه وسلم عاداهم وفاصلهم, بل جعل الأبناء يرفعون السيوف على الآباء, وجعل الأقربين يرفعون السيوف على الأقربين, وذلك لماذا؟ لأنهم حادوا الله سبحانه وتعالى وأبعدوا عن ذلك. هذا الأمر من الأمور المهمة. إذا فهم الإنسان علاقة المسلم مع المسلم فإنه يدرك علاقته مع غيره. ولهذا نقول إن الإنسان لا يمكن أن يفهم علاقة المسلم مع غير المسلم إلا وقد أدرك علاقته مع أخيه المسلم، فإذا أدركها وفهمها والواجب عليه حينئذ فإنه يدرك ما عداها. فلهذا نقول إن قيم الأشياء وذواتها تعرف بمعرفة أصلها، ومعرفة أقرب ما يكون للإنسان من جهة حقه يعرف ما عداه. فالإنسان إذا لم يعرف قدر أبيه ولم يعرف قدر أمه فإنه سيتعامل مع أبيه على أنه ذكر وأمه على أنها أنثى، ثم حينئذ يتعامل في الذكور والإناث على حد سواء. ولكن إذا عرف قيمة الأبوة وعرف قيمة الأمومة فإنه حينئذ يدرك تلك القيمة التي أوجدها الله عز وجل خصيصة في هذا. الخلل الذي يكون عند كثير من المسلمين في هذا الأمر هو خلل بعدم معرفة قدر المؤمن عند أخيه المؤمن. والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم إنما المؤمنون إخوة، يعني هذه الأخوة التي وصفها الله سبحانه وتعالى وجعلهم مترابطين عليها يعني أن ثمة تفاصل ومفارقة بينهم وبين غير المسلمين، ولكن ثمة صلات تكون بين المسلم وبين غيره سواء كان من الكتابيين أو غير الكتابيين، جعلها الله سبحانه وتعالى محدودة منضبطة بضوابط عديدة قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة من سنته قولا وفعلا وتقريرا.
الحديث يطرح في شأن تعامل المسلم مع الكافر. قبل الحديث عن هذا التعامل، ما صلة المسلم بالكافر؟
أحسنت. هو بالنسبة لهذه الصلة، صلة المسلم بالكافر، ينبغي أن نشير إلى أمر مهم جدا هو منبع وكذلك أيضا هو الأصل الذي إذا أدركناه فإن ندرك الصلات جميعا. الله عز وجل خلق الإنسان من جهة الأصل، ما خلقه ليتصرف في هذه الأرض كما شاء، وما خلقه ثم تكون نهايته إلى فناء ولا يكون له عاقبة ولا خاتمة، ولا كذلك أيضا له رجعة إلى ربه. الله عز وجل جعل هذه الدنيا موضع للعمل وموضع للعبادة، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الخلق خلقوا لأجل العبادة، والعبادة هي أن الله عز وجل واحد سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وأسمائه وصفاته. هذه العبودية التي تكون لله سبحانه وتعالى، إذا أدرك الإنسان حقيقة الوجود وأنه وجد لعبادة الله عز وجل، يعلم أن ما عداها من أمور الماديات، من أمور الأنساب، من أمور أيضا ما يتعلق بأمر الصلة التي تربط الوشائج التي تربط بين الناس، مثلا من صلة النسب، من صلة الوطن، من صلة اللغة، من صلة العرق والقبيلة، من صلة اللون وغير ذلك، أن هذه الصلات إنما هي صلات تأتي بعد مرتبة الدين، وقد ضبطها الدين بضوابط متعددة. ما يتعلق بهذا الأصل الذي أوجد الله عز وجل لأجله البشر وأمرهم عليه وعبودية الله سبحانه وتعالى، بها ندرك أن الإنسان إذا لم يعلم هذه القيمة اختلت القيم التابعة لذلك. ولهذا تجد مثلا من الناس حينما يتكلم على مسألة الصلاة أنها مشغل الوقت، ويتكلم أيضا على مسألة الزكاة أنها إهدار للمال، ويتكلم على الجهاد أنه إزهاق للأنفس واضطراب وغير ذلك. هذه النظرة لا يمكن أن تكون إلا عند من؟ عند الماديين الذين غلب وطغى سبب وجودهم في هذه الدنيا أنه ليس العبودية وإنما هو العيش والضرب في الأرض والاستمتاع فيها. وهذا الاختلال بحسب البون بين هذه المرتبة ومرتبة العبودية وبين مرتبة ما يتعلق بأمر الحياة. إذا عرف الإنسان رسالة بالحياة من جهة الحقيقة فإنه يدرك ما عداه. لهذا نعلم أن علاقة المسلم مع غيره ينظر إليها من الجهة الأولى، وهي جهة الصلة الإسلامية. هل الرجل متصل بالله سبحانه وتعالى أو ليس بمتصل؟ لهذا نتكلم على مسألة النسب. انظر إلى النسب، إذا عرف الإنسان أن هذا أخ أو هذا أخت أو هذا ابن أو نحو ذلك، هو عرف الأب ثم عرف ما يتفرع عنه. ثمة صلات أخرى للإنسان، ثمة زميل في عمل، ثمة جار، ثمة شريك في تجارة ونحو ذلك، لكن لا يقدم عليه الأخ الذي لأبيه ولأمه. لماذا؟ لأنه يدرك أن أخوة النسب واللحمة والأب وكذلك الأم هذه الصلة تقدم على غيرها، وأن هذه الأشياء مادية. كذلك أيضا ما يتعلق بحق الله عز وجل وجانب العبودية، إذا أدرك الإنسان أن أصل وجوده جانب العبودية، فإذا تحقق للإنسان فإنه يقدم على غيره، إذا لم يتحقق فإن الصلة في ذلك تكون جانبا آخر. إذا لم يدرك الإنسان أخوة النسب فإنه يقدم الزميل في التجارة أو في العمل على أخيه من جهة النسب، فيختل لديه هذا النظام ويضطرب هذا الأمر، فيكون حينئذ الأمر لديه ماديا. وهذا الأمر يوجد حتى عند أصحاب الثقافات مثلا الغربية باعتبار الانفكاك الذي يكون بينهم في هذا الجانب، فتجد جانب الأخوة متعطل لديهم، جانب الأبوة وجانب الأمومة ونحو ذلك، وإنما الصديق لديه هو المادي باعتبار غلبت المادة، وهذا الأمر موجود مشاهد فيهم. ولهذا نقول هذا الغياب الذي يكون في بلدان المسلمين من صلة المسلم بالمسلم، والسبب في ذلك هو ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى وسبب الإيجاد. لهذا نقول إن علاقة المسلم مع غير المسلم قد جعلها الله سبحانه وتعالى الأصل في ذلك من جهة التقارب، أن من دين الله سبحانه وتعالى من عبد غير الله عز وجل لا صلة بينك وبينه إلا ما يكون من شيء يسير من أمور مما رخص الله عز وجل به من أمور التجارة والمضاربة وغير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى ما أجاز للمسلم أن يقيم بين ظهراني المشركين كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جرير بن عبد الله في المسند والسنن وغير ذلك، فجعل الأمر في ذلك مفارقة أيضا من جهة حتى من جانب التحية، جعل تحية خاصة بأهل الإسلام وجعل تحية خاصة بغيرهم، جعل التحية بأهل الإسلام في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، هذا من النبي عليه الصلاة والسلام نهي خاص بالسلام باعتبار أن السلام هي تحية أهل الجنة، وأهل الكفر لا يدخل الجنة ومع ذلك من الكفار فإن لهم صلة معينة جدا، فهذا الأمر هو منضبط بتلك الضوابط الشرعية وهو على أقسام من جهة الصلة فيه والمودة. ولهذا نقول إن الكفار هم أيضا على مراتب، حربيون وغير حربيين، وهؤلاء أيضا على أنواع من جهة التعامل، منهم أهل الكتاب ومنهم غيرهم.
لقاؤنا يعني يقترب من المنتصف، والحديث إن أذنتم يكون أكثر تطبيقا. وأبدأه بكيفية تعامل المسلم مع الكافر، وقبل أن أتعامل مع الكافر هنا سؤال، هل الكافر على صنف واحد نوع واحد أم ثمة هناك؟
وبالنسبة للكفار على أنواع، وتقسيمهم أيضا على اعتبارات. أول هذه الاعتبارات أن يقسم بين الكفار بين المحاربين وغير المحاربين. من جهة المحاربين فإنه لا صلة بين المسلم وبين المحاربين من جهة الأصل، فإنه لا مودة ولا حب ولا قربة ولا كذلك أيضا صلة، وذلك لأن الأصل في ذلك المقاتلة، هو الإنسان يتربص بغيره وذلك بطلب الآخر للآخر بالقاتل، فمتى ظفر الآخر بأخيه بغيره من خصومه فإنه حينئذ يريد قتله وكذلك أيضا سلبه. النوع الثاني ما يتعلق بغير المحاربين، وهؤلاء الذين ليس بينهم وبين أهل الإسلام حرب، إما يكون بينهم إما عهد وميثاق، وإما أن يكونون من أهل الذمة، وأهل الذمة الذين يكونون مثلا تحت ولاية الإسلام ويقومون مثلا بالخدمة، ويقومون أيضا سواء كانوا ممن يدفعون الجزية تحت ولاية أهل الإسلام ونحو ذلك من أهل الذمة، فهؤلاء يحسن إليهم ولا يظلمون، ويعطون أيضا من حقوقهم بتحريم أعراضهم وكذلك أيضا دمائهم وأبشارهم وكذلك أموالهم وتحريم ظلمهم أيا كان. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في المسند وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا، فيحرم ظلم الكافر وإذا كان معاهدا، وأما إذا كان محاربا فإنه لا ظلم له باعتبار أن المفاصلة والمفارقة في ذلك، وكذلك أيضا لا يجوز التعدي عليه بقتله إذا كان معاهدا، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري وغيره قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يريح رائحة الجنة، وقد جاء عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى أنه قتل مسلما قد قتل معاهدا تعزيرا، وليس بذلك بحد، لأنه لا يقتل مسلم بكافر، ولعله أراد بذلك والضبط هذه الأمر ما يتعلق بالدماء حتى لا يتساهل الناس بالعدوان في هذا الأمر.
لعلي إن أذنت شيخ الكريم نأخذ جزئية في قضايا تعامل المسلم مع الكافر، أبدأها بتهنئته ببدئه بالسلام برد السلام.
لعل قبل هذه المسألة أيضا في ثمة اعتبار آخر بالنسبة لأقسام الكفار والمشركين، ثمة اعتبار آخر بينهم كتابيين وهم الكتاب اليهود النصارى وبين أيضا مشركين. بالنسبة للكتاب اليهود النصارى لثمة خصائص في التعامل معهم، أباح الله عز وجل أكل طعامهم، أباح الله عز وجل أيضا نكاح نسائهم بخلاف المشركين الوثنيين أو اللادينيين وغير ذلك، فالله عز وجل قد حرم على أهل الإسلام أكل ذبائحهم وكذلك أيضا الزواج بنسائهم، ونص في ذلك قطعي صريح صريح في كلام الله عز وجل، وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في نصوص عديدة.
الكافر على اختلاف أنواعه، تهنئته بدءه بالسلام رد سلامه.
بالنسبة للمسألة الأولى ما يتعلق لمسألة بدء السلام وهو جزء أيضا من ظهر المودة، نقول التحية من جهة الأصل قبل لفظ السلام، هذه التحية يجوز للمسلم أن يبدأ الكافر بالتحية، وهذه التحية على أنواع. النوع الأول ما يتعلق بالسلام، نقول لا يجوز لمسلم أن يحيي أحدا من أهل الكتاب وغيرهم بالسلام، باعتبار أن هذا السلام هو خاص بأهل الإسلام. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأ اليهود من النصارى والنصارى بالسلام. وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أو جاء عن جماعة من الصحابة كعقبة بن عامر وغيره النهي عن هذا الأمر. وأما التحية بالنوع الثاني والتحية الأخرى كقول صباح الخير أو مساء الخير أو أهلا وسهلا أو صباح سعيد أو نحو هذا، فإن هذا مما لا بأس، فهذا الأمر مما لا بأس به. إذن فنهي مسألة التحية هو خاص بتحية السلام، لماذا؟ لللفظ الوارد فيها وتخصيص الشارع لها، فإن السلام هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإن الدعاء في مثل هذا الأمر من جهة الرحمة فإنه لا يترحم إلا على مؤمن، وأما غير المؤمن فيدعى له بالهداية. وأما بالنسبة للتحايا الأخرى من جهة قول الإنسان حللت أهلا أو مرحبا أو غير ذلك، فهذا الأمر هو نوع من إظهار المودة ويترتب عليه في ذلك جملة من المصالح. أما بالنسبة للتهنئة، فإن مثلا الكافر قد يولد له ولد أو ربما أيضا يرزق شيئا خيرا من أمر الدنيا ونحو ذلك، فنقول هذا في مسألة المعاهدة والذمة ونحو ذلك لا حرج على الإنسان أن يهنئه ما لم يكن ذلك دافعا له للاغترار بدينه وكذلك أيضا التكبر على المسلمين، ولكن هو نوع من التودد والتلطف. أما إذا كان يفضي هذا إلى الكبر والأنفة والغطرسة أو نحو ذلك، فإنه حينئذ يمنع، فإن الله عز وجل ما جعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، فكل سبيل يوصل إلى مثل هذا الأمر فإنه ينهى عن ذلك.
يرد سلامه إن بدأه بصيغة المسلمين.
وأما بالنسبة إن بدأ سلامه، فنقول إذا سلم الكافر على المسلم فقال السلام عليكم ورحمة الله، فإنه يرد عليه بقوله وعليكم. وأما إذا ظهر في كلام بعض العلماء، إذا ظهر اللفظ منه، إذا قال مثلا السلام عليكم ورحمة الله فأفصح وظهرت الحروف من كلامه ولم يقل مثلا السلام عليكم، أو مثلا أدغم الكلام ولم يظهر منه شيء، فإنه يرد عليكم. ولكن إذا ظهرت منه الحروف فإنه حينئذ لا حرج عليه أن يقول وعليكم السلام، لكنه لا يتم هذا الأمر بقوله ورحمة الله وبركاته، باعتبار أن هذا خاص بأهل الإسلام.
نرى من شبابنا من ربما يميل قلبه إلى الكافر، لاعبا كان أو مشهورا أو كذا، فيحبه حبا أحيانا أعظم من حبه لأخيه المسلم في النادي الفلاني الآخر، ما حكم ذلك؟
هذا الأمر لا شك أنه أيضا من المشاكل وكذلك أيضا الفتن العريضة التي حدثت في هذا الزمن من الإعجاب بممثل أو مطرب أو مثلا بلاعب أو بفنان أو برسام أو غير ذلك، ويكون هذا مثلا ليس من المسلمين. نقول هذا الأمر وإن كان لا يصل إلى مرتبة الكفر، باعتبار أن الإنسان أحبه لدينه ولم يحبه لدينه، ولكنه أحبه مثلا لحرفته وصنعته. وربما بعض الناس تسألوا عن ديانته لا يعلم هل يهودة أو نصراني أو بوذي أو غير ذلك، أو لا ديني ولا لا يعلم عن دينه، إذن هو أحبه على شيء معين، أحبه مثلا لرسمه أو حال مثلا للعبه أو حرفته أو ذكائه أو دهائه. علمه أو غير ذلك، نقول ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد بين وجود هذه الأشياء التي تكون في نفس الإنسان من جهة الميل وكذلك الإعجاب الذي يكون في نفس الإنسان، الله عز وجل أراد ضبط هذا الأمر، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب العظيم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى وهذا البيان أن الله عز وجل قد جعل العبد المؤمن خير من المشرك ولو أعجبك، يعني ولو وجدت في قلبك شيء من الانبهار وشيء من العجب فيه، وذلك لأنه ظالم مع الله سبحانه وتعالى في حق الله. وهذا يرجع في ذلك إلى ذلك الخلل الذي تقدم الكلام عليه، أن الإنسان إذا غاب عنه جانب العبودية لله سبحانه وتعالى وهو سبب الوجود وسبب الوجود، فإن هذا الأمر هو الذي ينبغي الذي يقع من ثماره الخلل. والإنسان وخاصة تربية الشباب من الطلاب أو كذلك أيضا ربما أيضا من الشباب الكبار يظهر منهم هذا الأمر، غياب جانب تحقق العبودية لله عز وجل وسبب الإيجاد، حينئذ يظهر الإعجاب والميل للكفار ونحو ذلك. والسبب هو غياب هذا الأصل، أنهم وجدوا لعبادة الله عز وجل ولم يدركوا هذا الإيجاد على سبيل الحقيقة، ولو سئلوا هذا السؤال لأدركوا وأجابوا جوابا صحيحا، لماذا وجدت في هذه الدنيا؟ يقول لعبادة الله سبحانه وتعالى. إذن هو يغيب ويدخل سكرة هذه الدنيا ولكنه يستيقظ في حال سؤاله. نقول كلما علم الإنسان حقيقة الإيجاد الذي أوجد الله عز وجل عليه فإنه ينصف مع غيره ويعدل مما شاركه. وهذا له مثال، والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يضرب الأمثلة للبيان، وذلك كحال الإنسان الذي يوجد مثلا في بستان، وهذا البستان لأجل وجد الناس فيه مثلا يأتوا بأثلا بعشرة عمال أو نحو ذلك لأجل الزراعة والحصاد ونحو ذلك. دخل هؤلاء العشرة لهذا البستان للعمل فيه، هؤلاء أجراء يعملون لأجل ساعة من النهار ونحو ذلك. رجل منهم صاحب زي حسن وصاحب كلام حسن ومنطقا حسن، ولكنه لا يعمل ويجلس ويدع الناس يعملون. هم يعلمون أنهم وجدوا لأجل هذا العمل، وأن الزمن يسابقهم لأجل تحقيقه، وأنهم يأخذون أجرا عليه. فلا مجال للإنسان أن يعجب بجمال وطول فلان وهو لا يعمل لأجل هذا الأمر لوجودهم في مثل هذا الأمر. كذلك أيضا في حال الدنيا الإنسان إنما وجد لعبادة الله عز وجل، فإذا تحقق هذا الأمر لديه وأدركه حق الإدراك يرى أن الذين عطلوا هذا الجانب وبعدوا عنه أنهم مهما أوتوا من حسن وكذلك حذاقة وكذلك أيضا من علم ومعرفة، مدام أنهم لا يعملون لأجل ما أمر الله عز وجل به فينبغي ألا يوالوا. لهذا نقول أن هذا الإعجاب الذي يكون في نفوس الشباب مثلا للاعب أو رياضي أو غير ذلك أو ممثل أو غير هذا، نقول هذا بحسب ما يعجب به يلحقه في ذلك الإثم. فعلى المعلمين والمربين والعلماء وكذلك أيضا المسؤولين إيقاظ الرسالة الربانية التي تكون في نفوس الناس، إيقاظ هذه الرسالة حتى يعرفوا ما أوجدوا لأجله، أنهم أوجدوا لأجل هذا الأمر، ما أوجدوا للفن ولا للطرب ولا للعب الكرة. وهذا الإعجاب ربما يوجد في نفس الإنسان لكنه لا يكلف عليه، لكنه لا يعمل به ولا يتحدث به. وهذا ظاهر في قول الله عز وجل: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني الله عز وجل أثبت هذا الوجود الفطري في نفس الإنسان والانبهار، ولكن لا يجوز الإنسان أن ينساق إليه.